وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم، وأن يختم بالصالحات أعمالكم، وكل عام أنتم بخير بأيام عيد الفطر المبارك. كنا قد توقفنا قبل رمضان مع الدكتور راغب السرجاني في برنامجكم وتلك الأيام عند غزوة حمراء الأسد، واليوم نبدأ الدورة الثانية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى حنين. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب،
وحشنا كتير جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى كده أنه يعني لا يحرمنا وجودك معنا دائما.
جزاكم الله خير.
إحنا الحقيقة قبل رمضان، قبل أن ننقطع، كنا وقفنا عند الدورة الأولى من السيرة في غزوة حمراء الأسد التي تبعت غزوة أحد، والتي أنزل فيها ربنا تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يمكن إن كنتم مؤمنين دي اللي حضرتك أشرت إليها، ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
نعم.
عايزين نستكمل مع حضرتك الدورة الثانية من السيرة بداية من الآثار المترتبة على حمراء الأسد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نهنئ طبعا الإخوة والأخوات بالأعياد المباركة وبشهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
أمين.
بنقول إن الدورة الثانية من السيرة النبوية مر فيها المنحنى اللي بنتكلم عليه، منحنى بين الأمم، مر فيها ثلاث مرات. كلمنا احنا على دورة سابقة ان اتقطعت الدورة ديت في حوالي 15 سنة متصلة، او جاي 16 سنة، 13 سنة في فترة مكة المكرمة، وثلاث سنوات في مدينة المنورة لحد ما وصلنا لأخريات
حصل فيها
غزوة احد. حصل بدر وحصل احد، وعدد طبعا عدد من السرايا والغزوات الاخرى اللي هي يعني صغيرة وليست على حجم بدر وحجم احد. بعد غزوة احد بيبدأ المنحنى من جديد، دورة تانية، وكأن الله عز وجل يعيد لنا الكرة مرة ثانية ومرة ثالثة بعد كده زي ما هنشوف في الحلقة اللي جاية، علشان نفهم المنحنى، علشان نفهم كيف تقوم الأمم وكيف تسقط الأمم، وإيه المراحل اللي بيخش فيها المسلمون لكي يقوموا بإعادة بناء الأمة.
يعني ما هياش بداية واحدة وبعدين النهاية وانتهت الموضوع،
لا لا،
ممكن النهاية تبدأ بداية تاني
بالضبط.
نعم.
وإحنا في المنحنى الأولاني هنقعد 15 سنة زي ما قلنا أو 16 سنة، وفي المنحنى الثاني هيبقى من 3 إلى 8 يعني 5 سنوات، والمنحنى الثالث هياخد سنتين بس.
يعني احنا ممكن 13 سنة خدناهم في 13 حلقة.
احنا ان شاء الله يعني ناخد الوقت بسرعة النهاردة. احنا طبعا في الحلقة ديت مش هنمر على تفصيلات، لكن هنمر اجمالا على النقاط المحورية والمؤثرة. فبنقول من غزوة احد الى يعني قبيل غزوة الاحزاب، هذه الفترة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه يخرج من غزوة أحد بمشاكل كثيرة جدا مزروعة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ونذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكان لابد من نزع الدنيا من قلوب الصحابة رضي الله عنهم،
المجموعة دي.
وطبعا احنا شفنا المنهج النبوي الراقي جدا في التعامل مع الصحابة المنكسرين بعد غزوة أحد، ورفع الروح المعنوية والإصرار على أخذ هؤلاء الذين أصيبوا في مصيبة أحد، والذين فروا من الزحف، والذين أحبطوا. يعني ياخد دول كلهم ويدخل موقعة حمراء الأسد وينتصر في هذه الموقعة، أو يهرب منه الجيش المشرك في هذه الموقعة، وهذا انتصار كبير للجيش المسلم. ثم يكمل بقى التربية
الإيمانية
النبوية الراقية جدا للإيمانيات العالية عند المسلمين، ويزرع فيهم من جديد حب الجنة وحب إرضاء الله عز وجل ونبذ الدنيا من القلوب، والتمركز حول العقيدة الإسلامية وإنشاء الأمة الإسلامية أو إعادة بناء الأمة الإسلامية بعد المصيبة التي مرت بها. احنا قلنا قبل كده ان زمن الاعداد ده هو بيبقى زمن النمو في الامه فيه ضعيف او بطيء.
نعم.
وبتحصل مشاكل كتيره، وبيتعرض المسلمين الى ابتلاء وابتلاء وابتلاء في داخل هذه الفتره، وان كنا لسه ما دخلناش في زمن وضوح الرؤيه اللي هو الزمن الذي يتميز بشده الابتلاء والمفصله والتميز بين الصف المؤمن والصف المنافق.
المنافق واليهود والمشركين ابتدت بقى القصه، خلاص كله ابتدى يبقى له وضوح.
في هذه الفتره قبل ان ندخل في زمن وضوح الرؤيه.
نعم.
بعد غزوه احد.
نعم.
حصلت مصائب أخرى كثيرة في هذا الزمن، في زمن الإعداد. أنا عايز أفكرك أن في هذه الفترة وبعد غزوة أحد بشهور قليلة، لعله 6 شهور فقط، حدث ما يعرف في التاريخ بحادث ماء الرجيع، وقتل من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم 10 من كرام الصحابة.
نعم.
ثم بعد ماء الرجيع بشهر واحد حدث بئر معونة، وقتل أو استشهد من الصحابة 70.
نعم.
يعني 70 ده رقم ضخم جدا، ده قد اللي استشهدوا في غزوة أحد،
ودول من القراء
يعني
كمان.
يعني بتكلم أنت على أن في غضون 6 شهور فقد المسلمون 150 من أو 150 من خيرة المسلمين، من كبار الصحابة، من القراء، من الحفاظ، من الدعاء إلى الله عز وجل، من المجاهدين في سبيل الله. هذه هزات كبيرة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد المسلمين مرة ثانية على الطريق السوي السليم، ونبذ الدنيا فعلا من قلوبهم،
ولم الجراح صلى الله عليه وسلم.
احنا في مرحلة الاعداد، وشغالين في التربية، وشغالين في رفع الروح المعنوية، وشغالين في اعادة المسلمين الى الطريق من جديد، اذا بحدث يحدث يكرهه المسلمون. ايه هو الحدث ده؟ استنفار يهود خيبر للاحزاب ليتجمعوا حول المدينة المنورة ويستأصلوا شافة المسلمين.
ده زي الحدث،
زي عام الحزن، زي عام الحزن.
نعم.
صفة نقطة النشاط أنها حدث يكرهه المسلمون. ما كنا نتمناه طبعا. نعم. في هذا الظرف أنا مش محتاج أو مش عايز صدام جديد مع قوى الأحزاب أو مع قريش وغطفان واليهود وكذا وكذا. أنا عايز أربي وأعيد تربية الناس وأعيد تجميع الصفوف، ومحتاج وقت، محتاج إمكانيات، محتاج طاقات، لكن تأتي نقطة النشاط على غير ما يرغب المسلمين، على غير ما يرغب المسلمون، وسبحان الله يدخل المسلمون بهذا الاستنفار الذي قام به اليهود للأحزاب في زمن وضوح الرؤية.
نعم.
اللي هي الفترة التي جاءت فيها الأحزاب من هنا وهناك لتحاصر المدينة المنورة. احنا طبعا بنشوف ان اليهود افعالهم خبيثة في غاية الخبث، وده منهج يهودي على مر العصور، انهم يحاولوا نعم ان يدفعوا غيرهم للقتال دون ان يظهرهم في الصورة.
نعم.
فجمعوا قريش وجمعوا غطفان ودفعوا من ثمار خيبر لغطفان كي تتجمع حول المدينة المنورة لتستأصل المسلمين، وتجمع من المشركين 10,000 مقاتل، وهذا رقم لم تكن تسمع به العرب قبل ذلك.
الله أكبر.
تخيل أنت في غزوة أحد عدد المشركين كان 3,000، وفي غزوة بدر كانوا 1,000. يعني أرقام بسيطة، لكن في هذه الموقعة شفنا 10,000 رجل عسكري بقوات ضخمة تتجمع من هنا وهناك لتجتمع حول المدينة المنورة. طبعا هذا زمن وضوح الرؤية. يعني إيه زمن وضوح الرؤية؟ يعني سيعلن المنافق عن نفسه ويعلن المؤمن عن نفسه. لن يهتز المؤمن الثابت، وسيتهاوى بسرعة المنافق الكاذب. وحصل بفعل هذا التمايز. عشان كده لعلنا لما نرجع لسورة الأحزاب، وهي السورة التي تكلمت عن غزوة الأحزاب، نلاقي أن السورة فيها كلام كتير جدا جدا عن المؤمنين والمنافقين.
المنافقين
لأنها
طبعا
تتكلم على فترة زمن وضوح الرؤية اللي هو الشهر اللي هيحصل فيه تمايز بين الصفين، وكل شوية نمر بمراحل ابتلاء أشد وأشد وأشد. ابتلينا في مطحرة زمن وضوح الرؤية في حصار الأحزاب بمشكلة الجوع، وكان صلى الله عليه وسلم يربط على بطني الحجر والحجرين من الجوع، ونفتكر قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعيم عنده، إلى طعام بسيط جدا، داجن أو شاه صغيرة يعني ذبحها، وقال له أنا معايا أكل يكفيك ورجل أو رجلين من أصحابك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ندى على الجيش كله، وببركة صلى الله عليه وسلم وبمعجزة واضحة ظاهرة أطعم الجيش كله من هذا الطعام البسيط. لكن الشاهد من القصة ان الطعام كان قليل جدا في المدينة، والصحابة بيروا رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا احيانا لا يجدون الا قطعة خبز سخنة او معفنة.
نعم.
وطعمها بشع في الحلق كما يقول انس بن مالك، فلا يتقوون الا بهذا الطعام البسيط جدا، الضعيف جدا، القليل جدا والسيء جدا في الطعم. لكن كانت هذه فتنة كبيرة جدا.
نعم.
كان في فتنة الخوف، لأن في قوات ضخمة تحاصر المدينة المنورة، والخوف ده شيء فطري في داخل قلب الإنسان. نعم هم يرتبطون بالله عز وجل وطائفة من المؤمنين الصادقين، لكن الظرف صعب جدا وحصار كامل للمدينة المنورة واحتمال الموت قريب جدا جدا، فكل طبعا ده كان عامل نوع من الرعب في داخل المدينة المنورة، وكان حالة من الاهتزاز الكبير عند
المنافقون واليهود.
طبعا المنافقون أعلنوا أنفسهم وقالوا لا طاقة لنا بهذه الحرب. قالوا يعني وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا قالوا بهذا التصريح، وكل واحد بدأ يعتذر بعذر من الأعذار. والأزمة بتشتد مع مرور الوقت، حتى اشتد الأمر أكثر وأكثر بالبرد الذي أصاب المدينة المنورة في ذلك الوقت،
غدر اليهود من الخلف.
هذا بقى غدر اليهود، ده أنا أسميه مرحلة الزلزال. يعني احنا كنا قلنا قبل كده أن في مرحلة زمن وضوح الرؤية بيتدرج الابتلاء، تعلو جدا قوة الكافرين وتتناقص قوة المؤمنين، ويشتد الابتلاء والأذى في المؤمنين يوما بعد يوم، حتى نصل إلى ما يسمى بمرحلة الزلزال. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال الشديد حدث عندما علم صلى الله عليه وسلم أن اليهود، يهود بني قريظة الذين تحالفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للدفاع عن المدينة المنورة، هؤلاء قد خانوا العهد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يطمئن إلى هذه المعلومات التي جاءت إليه، فأرسل سعد بن معاذ رضي الله عنه
خوات بن جبير
ليطمئنوا من هذه المعلومات. ولما جاءوا بهذه المعلومات رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ألمه من معرفته أن اليهود قد خانوا العهد غطى رأسه صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله في لحظة من اللحظات تملكه التفاؤل والأمل ورفع رأسه وقال أبشروا وطمأن
حتى انطلب منهم ساعة قال لو الخبر حقيقي الحانوا لي لحنا
أفهموا
عشان اليأس
لا يؤثر على الجيش المسلم. وأنا عايز أقول الكلمة دي وأخاطب بها الإعلام المسلم، إن كتير جدا الإعلام المسلم
يعمل هزيمة نفسية
قوة الكافرين ويستعرض الأسلحة، ولعلنا نفتكر الحروب اللي كانت مر بها المسلمين سواء كانت في الخليج أو في العراق أو في غيرها، والصحف والجرائد الإسلامية
بث فينا الرعب النفسي،
هذه قوات الأمريكان عددها كذا والبوارج عددها كذا
والفانيلا
سبحان الله قعدوا تشوف هذه الأشياء، فيشعر المسلم بالرهبة والرعب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حكمة وأراد أن يمنع هذه الأخبار عن المسلمين، ومر المسلم بالأزمة الشديدة، ومع كونهم علموا أن بني قريظة قد خانوا العهد إلا أنهم لم يتزلزلوا أو لم يخرجوا من إيمانهم، بل ثبتوا وبقوا على إيمانهم، واستمر المسلمون في الثبات حتى أنزل الله عز وجل نصره، ونزل النصر بطريقة لم يحسب لها المسلمون أي حساب. آمن نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في لحظة لا يمكن أبدا فيها أن يخلط الإيمان قلب إنسان إلا إذا أراد الله عز وجل. تخيل نعيم بن مسعود من غطفان،
نقطة
يعني
تغير.
من الناس اللي بيحاصروا المدينة المنورة، فإذا به ينضم من الفريق المحاصر إلى الفريق المحاصر، ينضم من الفريق القوي إلى الفريق الضعيف في هذا التوقيت، ليصبح هو الطريق التي نصر الله عز وجل بها المسلمين المحاصرين في داخل الأحزاب.
وبدأ يوم الأحزاب فعلا بهذا الشكل،
وبدأ يوم الأحزاب بهذا
الحصار،
وحقق الله عز وجل نصره، وانتصرنا بالريح، وانتصرنا بنعيم المسعود.
تنوعت بقى جنود الله، يعني شوف اتكلمنا ببدر
الملائكة تعمل اختلاف عن بدر، لكن في الآخر نصر ربنا سبحانه وتعالى حصل بالطريقة التي يريد سبحانه وتعالى.
الحقيقة يمكن يعني نحن نريد أن نستكمل هذه القضية لما نرى زمن القوة بعد ذلك، لكن صحيح. سوف نتحدث به بعد الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، يمكن بعد الفاصل نريد أن نقف عند زمن القوة، يعني دايما لما بيحدث صدام ثم تشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن ينتصر المسلمون، وأحيانا هم في مرحلة الضعف والمعايير كلها بتتغير، زي ما حضرتك قلت النصر يأتي من حيث لا يحتسب الناس.
صحيح.
يعني يطلع واحد من القبيلة المعادية يلقي الله في قلبه الإسلام عشان يخذل جيوش المشركين،
يفارق الجمع
ويفارق هذه الجموع بفضل الله، ويأتي جند الريح ينصر به الله سبحانه وتعالى المسلمين على المشركين وعلى هذه الأحزاب.
صحيح.
بدأ زمن القوة.
نعم. أنا بقول أن بعد غزوة الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعيد الرؤية تماما، وكان ينظر إلى الأحداث بعين ثاقبة. صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة في منتهى العمق، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. يعني دلوقتي احنا عبرنا من عنق الزبابة،
احنا فاعل مش مفعول به بعد كده.
احنا خلاص ما عادش رد فعل، بقى لنا الفعل بعد ذلك. وسنقوم بعد ذلك بما ينبغي أن تقام به لدولة قوية عزيزة رائدة كدولة الإسلام. واللي راجع السيرة النبوية يلاقي العام السادس من الهجرة اللي هو تلا غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب في العام الخامس من الهجرة. في العام السادس من الهجرة كان عاما عسكريا بحتا، الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق هنا وهناك في كل مكان ليؤدب هذه الأحزاب التي حاصرت المدينة المنورة، سواء كانت غطفان أو بني لحيان أو حتى اقترب من قريش. وفي أخريات هذا العام في منتهى الجرأة قرر صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى البيت الحرام ليقوم بالعمرة.
نعم.
طبعا ديت أنت بتدخل في عقر دار قريش.
نعم.
وقريش هي القبيلة الأولى في الدولة الأولى أو القطب الأول في داخل أمريكا الجزيرة العربية.
نعم.
في داخل هذه المنطقة رقم واحد، ما ينكر أحد هذا الكلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص خرج من عنق الزجاجة، والآن نحن في عصر القوة وعصر التمكين، وراح بالفعل إلى مكة المكرمة وحصل ما يسمى بالصلح الحديبية. وطبعا الصلح الحديبية مع ما كان فيه من اعتقاد عند بعض المؤمنين والصحابة في ظاهر الأمر أنه خسارة للمسلمين أو أنهم أعطوا الدنية في دينهم كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن الواقع ما كانش كده.
ربنا سمى فتح.
سمى بالضبط فتح، وهذا الفتح المبين فعلا كان فتح مبين، أمنت فيه الجزيرة العربية على أرواحها، وبدأت الناس تفكر وليست تخاف من سيوف قريش أو من سيوف غطفان أو من سيوف غيره أو غيرها من القبائل، فبدأت تفكر في دين الله عز وجل، وبدأت تعرض على نفسها هذا الدين الجديد، وبدأت تدخل في دين الله أفواجا. وسبحان الله،
خصوصا كان في هدنة في هذا الوقت،
كان في هدنة طبعا. نعم. مستمرت 10 سنوات، أو يعني مفروض تستمر 10 سنوات لولا أن حدثت خيانة من قريش كما سنتبين في هذا الصلح، الصلح الحديبية، وكان في أخريات العام السادس من الهجرة. بدأت الناس تفكر في الإسلام وتخش فيه، وإحنا كنا بنقول إن إحنا في غزوة الأحزاب عدد المسلمين في داخل المدينة المنورة كانوا 3000، في الصلح الحديبية كنا 1400 خرجوا في العمرة، في فتح مكة بعدها بسنتين بس وصل عدد المسلمين ل10000 مسلم. يعني في خلال سنتين فقط أو أقل من سنتين تضاعف العدد 5 مرات متتالية، ده رقم طبعا.
يمكن يقف المسلمون عند هذا الصلح لحكمة تفاوض النبي
عليه الصلاة والسلام،
وشوف الشركة ماشية ازاي، وابن سهيل بن عمرو لما جاء مسلما ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلب بفضل الله جل وعلا على قريش. يعني كانت في امور طول ظاهرها شر محض عند البعض.
نعم.
لكن أتى الله بهذا الفتح.
صحيح، لكن لما تيجي تتدبر في الصلح الحديبية هتلاقي ان فعلا في منافع ضخمة جدا، في منافع هائلة، مش بس قضية الهدنة اللي اتخذت عشان الناس تفكر في الإسلام، ده في حاجة مهمة جدا جدا، وأنا أنبه المسلمين ليها، لأن المسلمين دلوقتي للأسف الشديد يقعوا فيما تجنب صلى الله عليه وسلم أن يقع فيه، بل يقع في الخطأ الذي وقعت فيه قريش في صلح الحديبية، وإن في الموقع أو في صلح الحديبية اعترف المشركون بدولة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من أعظم الانتصارات للمسلمين.
نعم.
اعترف المشركون أن هذه الدولة نقف معها على طاولة المفاوضات،
دي كانت
ونفاوض هذه الدولتين في غاية الأهمية. الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حقق الوجود أو الاعتراف السياسي
بدولة
من دولة قريش بدولة الإسلام.
نعم.
وتبعا لهذا الاعتراف اعترفت الجزيرة العربية بكاملها، لأن الناس كانوا تبعا لقريش، تبرهم تبع لبرهم وفاجرهم تبعا لفاجرهم.
نعم.
فكان الناس تبع لقريش، فبدأت تعترف فعلا بدولة الإسلام، وده اللي بنحذر المسلم منه، أنه الاعتراف بدولة اليهود دلوقتي للأسف الشديد نحن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه قريش، ولا نستفيد من المحاسن التي حققها صلى الله عليه وسلم في الصلح الحديبية. وطبعا ده يعني إشارة واضحة جدا لعامة المسلمين المتدبرين في التاريخ.
ثم
بعد الصلح الحديبية خلاص انفتحت الدنيا للمسلمين. تخيل ان بعد الصلح الحديبية بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر انه يخرج من إطار الجزيرة العربية إلى إطار العالم، دخلنا فيما يسمى بعالمية الرسالة. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل إلى كسرى فارس، وإلى قيصر الروم، وإلى النجاشي الحبشة، وإلى المقوقص في مصر، وإلى عظيم البحرين، وإلى في اليمن، وإلى كذا وكذا، يعني لكل مكان يخاطب الناس جميعا برسالة الإسلام، يعرض عليهم الإسلام، هذا ما يسمى بعالمية الإسلام. ومع خروج هذه الرسائل خرج صلى الله عليه وسلم ولم ينسى قضيته مع اليهود، خرج بجيشه لموقعة خيبر. وليه خرج لخيبر؟ ما ننساش ان يهود خيبر هم الذين جمعوا الاحزاب حول المدينه المنوره من سنه او سنه وعده شهور، يريدون استئصال المسلمين بكاملهم.
يمكن هذا اليوم عالق في اذهان اليهود حتى الان.
طبعا
كنت قرات المشهديان تقريبا.
أيوة.
سنه 67 ما قال يوم بيوم خيبر.
صحيح،
لسه اليوم عالق.
صحيح، ليه؟ لان خيبر هذه كانت اقوى حصون اليهود.
نعم.
وهذه المنع وهذه القبائل القويه، ثم كان الانتصار الساحق للمسلمين. وانتصار عدة أيام حقق فيها المسلمون نصرا مجيدا، وأقر اليهود بالشروط التي أملاها المسلمون عليهم في نهاية الموقعة، وكان انتصار فعلا في غاية الروعة للمسلمين. ووضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم منسيش أبدا قضيته مع اليهود بعد موقعة الأحزاب، وإن كان أجل الحرب مع اليهود بعد أن ينتهي من قضية قريش، لكن بعد ما حصل الصلح الحديبية وأمن صلى الله عليه وسلم جانب قريش انتقل مباشرة إلى اليهود. أكثر من كده، الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى حرب الدولة الرومانية في هذه الفترة أيضا في زمن القوة هذا.
خلاص بقى زمن القوة
في غزوة مؤتة
بدت ملامحه.
صحيح. هنقول ليه حصل غزوة مؤتة؟ نقول إن غزوة مؤتة حصلت لأن الدولة الرومانية أو أتباع الدولة الرومانية من الغساسنة العرب اللي كانوا عايشين في منطقة دمشق قتلوا رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فمقتل جندي واحد أو رسول واحد من رسل دولة الإسلام هز الدولة الإسلامية لدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يخرج جيشا للثأر لكرامة الأمة الإسلامية لمقتل فرد واحد. هذه قوة الأمة الإسلامية، هذه عزة الأمة الإسلامية. نعم،
بقول نغطي وشوشنا على المصائب اللي بتحصل.
إن شاء الله يعود هذا المجد بإذن الله الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى يعز الإسلام والمسلمين.
نعم.
فخرج جيش صلى الله عليه وسلم من قوامه 3000 عشان يقاتل جيوش الرومان. جمع الرومان 200,000 رجل، تخيل يعني نسبة 1:66، 100,000 من الرومان و 100,000 من العرب النصارى اللي كانوا موالين للرومان في شمال الجزيرة العربية في منطقة الشام. وحدث الصدام المروع بين المسلمين وبين الرومان والأعوان لهم من العرب، وحدث أقول بمنتهى الوضوح الانتصار للمسلمين. في ناس بتقول ان المسلمين مجرد انسحبوا من الموقع وده كفايه، وانا اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذه الموقع بقوله ثم استلم الرايه سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم.
ده كلام
البخاري. فهذا فتح، والفتح لا يكون بمجرد الانسحاب، لكن الرومان انسحبوا ايضا كما انسحب المسلمون ولم يتابعوا جيش المسلمين. وانا عايزك تتخيل ان 200,000 انسان بينسحبوا قدام 3000 انسان،
ودي ما كانش الرسول فيها،
ما كانش الرسول
يعني غزوه لكن لم يكن فيها الرسول.
هي سميت غزوه لكبر حجم الجيش الاسلامي ولعظم الاثار التي حدثت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مشاركا، انما كانت بقياده زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، ثم جعفر بن ابي طالب، ثم عبد الله بن رواحه رضي الله عنهم اجمعين، ثم بعد ذلك تولى الرايه خالد بن الوليد بعد ان قتل او استشهد الثلاثه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. بعد هذا الانتصار الكبير دخل المسلمون في انتصار اعظم واعظم واعظم، وهو فتح مكه. هذا توج به صلى الله عليه وسلم الانتصارات الكبيره، وفتح اهم مدينه، لا اقول في الجزيره العربيه ولكن اهم مدينه في العالم اجمع. ودخل هذا الفتح المبين بقتال بسيط جدا حصل في جنوب مكة، لكن معظم مكة سلمت دون قتال، وانتصر الإسلام انتصارا هائلا رائعا. وشعر المسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الفتح المبين وهذا النصر الكبير.
لما صعد بلال يؤذن الله أكبر لأول مرة في مكة المكرمة،
يعني بعد أكثر من 20 سنة من الاضطهاد ومن القهر ومن التعذيب ومن الطرد من الديار، عاد المسلمون إلى ديارهم وعادوا إلى البلد الحرام، وسيطر المسلمون على الأوضاع تمام في كل جزيرة عربية، وأصبح القوة رقم واحد. وبعد غزوة فتح مكة وبعد هذا الانتصار الكبير انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها بأيام قليلة إلى وادي حنين. إلى موقعة حنين ليقابل هناك قبيلة هوازن وقبيلة الثقيف المتجمعة عشان تحارب المسلمين،
ودي يمكن كانت نقطة الانكسار
بالضبط كده
في نهاية الدورة.
أنا بقول بقى أن بعد كل هذا العلو، بعد كل هذه الانتصارات، انتصرنا في صلح الحديبية، انتصار سياسي في منتهى الروعة، وانتصرنا خيبر. في خيبر في وانتصرنا في موقعة مؤتة،
في فتح
وانتصرنا
مكة.
بقى انتصار ضخم جدا في فتح مكة، متوقع أننا خلاص نفتح الدنيا كلها، نيجي بغزوة حنين ننكسر انكسارا عجيبا جدا.
تأتي فتنة أخرى.
ليه بقى الفتنة دي حصلت؟ الانتصار زي ما قلنا قبل كده فتنة كبيرة جدا
بحد ذاته،
والأعداد فتنة، والأملاك فتنة، والأموال فتنة. دخل المسلمون غزوة حنين بأكبر رقم خطر على أذهانهم ولم يخطر على أذهانهم حتى في كل الفترات السابقة، جيشهم كان 12,000 مقاتل. وعلى فكرة في معلومة جايز ما يعرفهاش كتير من المشاهدين والمشاهدات،
ولا أنا حتى
إن الجيش الكافر كان أكبر من الجيش الإسلامي في موقعة حنين. يعني مش احنا اتغررنا بقوتنا
معنى كده ان
هم كانوا قليلين، لا احنا كنا اقل برضو، بس قلنا اذا كنا كسبنا
ب300 وب1000
10000 في فتح مكه.
نعم.
وكسبنا قبل كده في خيبر ب1400 وكسبنا في الاحزاب ب3000
وكسبنا لن يهزم 12000.
احنا بقى مش هنتغلب في هذه الموقعه. وساعات ممكن حد يقول والله طب ازاي ممكن اتغلب المسلمين في اوائل المعركه وهم 12000، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يهزم 12000 من قله. خلي بالنا الكلمه بتقول
من قلة.
من قله، يعني مش هيكون السبب في هزيمتهم العدد، انما ممكن يهزموا باسباب اخرى.
اي معصيه بقى؟
صح، اي معصيه. فهم في هذه المعركه دخلوا وهم يعتمدون على العدد ولا يعتمدون ولا يعتمدون على الله عز وجل اعتمادا واضحا كاملا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الكتاب الكريم في سوره التوبه عندما قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلا حصل فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا أخي سبحان الله، تخيل المسلمون في غزوة حنين فر بعضهم حتى وصل إلى البحر. البحر فين ده؟ البحر الأحمر، يعني حوالي 60-70 كيلو من وجه حنين.
مش عندنا مصر خلاص،
يعني خلاص، يعني خلاص هيعبر بعد كده البحر من الفرار. هذه طبعا أزمة احنا بنقولها دلوقتي بقلوب يعني منشرحة وبنضحك، لأننا عارفين ان في النهاية الحمد لله المسلمين انتصروا، لكن كانت أزمة ضخمة. انا عايز اقول لك ان الجيش كان 12000. كم ثبت الى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ ثبت الى جواره 100 فقط. 100، يعني الجيش كله تقريبا فر ولم يثبت معه إلا 100 فقط. ثم بعد ذلك نادى صلى الله عليه وسلم على الأنصار ونادى على المهاجرين ونادى على الصحابة رضي الله عنهم، فتجمعوا واحد ورا الثاني ورا الثالث لحد ما نجعوا ربنا سبحانه وتعالى فأنزل عليهم النصر من جديد، وتبدأ نقطة بداية من جديد بعد أن سقط المسلمون. لكن سقوطهم بفضل الله كان عدة ساعات. احنا قلنا سقوطنا في حمراء الأسد كان يوم واحد، هنا سقوط عدة ساعات. لماذا هذا السقوط القليل؟ لأن الإعداد كان قويا جدا.
نعم.
ولأن التربية كانت واضحة، ولأن الدنيا لم تكن في قلوبهم إلا للحظات عابرة.
نعم.
وعادوا إلى ربهم بسرعة، فعاد إليهم النصر مرة ثانية بعد هذه الموقعة.
دكتور رهف جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأحباب، إلى دورة جديدة بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الدكتور رهف السرجاني، بعد أن وصلنا إلى نقطة الانكسار في حنين. إلى أن يحين هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.